نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يثني على كتابه الكريم فيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول في شأنه أيضا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ووصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب بأنه كريم، فقال سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ووصفه الله بأنه مجيد، فقال تعالى: قاف والقرآن المجيد. ووصفه الله بأنه عزيز، فقال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، إلى غير ذلك من الأوصاف الكريمة التي وصف الله تبارك وتعالى بها هذا القرآن. فحقا إنه كتاب عزيز، إنه قرآن كريم، إنه قرآن مجيد. ودائما كما ذكر ربنا، فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلنتناول آية من آي هذا الكتاب العزيز. ذكر بعض المفسرين أنها أجمع آية في كتاب الله عز وجل، فهناك آيات هي من أرجى الآيات، وآيات هي من أجمع الآيات. فيذكر العلماء على سبيل المثال آية من أرجى الآيات، كقول الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهذه آية من أرجى الآيات في هذا الكتاب العزيز، تفتح الباب أمام كل مذنب وأمام كل مسيء للرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات التي هي من أرجى الآيات كلها تدور حول هذا المعنى عند أكثر العلماء. فمن قائل: إن أرجى الآيات قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن قائل من العلماء: إن أرجى الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا بشأن أرجى الآيات. أما من أجمع الآيات فيقوله تعالى:
هو الذي نحن بصدده وبصدد تأويله إن شاء الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأمر الله جل ذكره بالعدل في هذه الآية أمرا كريما، كما أمر بذلك في غيره من النصوص، كما أمر بذلك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. هكذا يقول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالعدل يكون على القريب والبعيد على السواء، على الغني وعلى الفقير على السواء، على صاحب السلطان والجاه وعلى الوضيع الضعيف على السواء. قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا، أي إن يكن المحكوم عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تجنح لظلم الغني لكونه غني، ولا تجنح لإكرام الفقير لكونه فقير، ثم أيضا لا تجامل الغني لغناء ولا تأتي على الفقير لضعفه. فلا يسعك إلا أن تقيم العدل، فالله أولى بالغني منك وأولى بالفقير منك. هكذا يشير المفسرون يرحمهم الله. وفي أثر قريب ضعفه من ناحية الإسناد أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ذهب إلى يهود ليقضي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء، فقال لليهود: والله يا معشر يهود، إنكم أبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، ولكن لا يمنعني حبي له وبغضي لكم أن أقيم فيكم العدل الذي أمر الله به. قالوا: صدقت وبررت يا ابن رواحة. فبهذا قامت السماوات والأرض، أي قامت السماوات والأرض بالعدل. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل، الذي من أنواعه وصنوفه القصاص، أي المماثلة. فإن ظلمت بمظلمة فلك أن تنتصر لنفسك بقدر مظلمتك ولا تتخطى الانتصار إلى زيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي منهما، أي اسم السباب على الذي بدأ بالسباب منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال، فشخص شتم الآخر فرد عليه الآخر بنفس الشتمة وبنفس المسبة، اسم ذلك كله واقع على من بدأ شريطة ألا يتعدى المظلوم. قال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. ثم إن الله جل ذكره بعد أن أمر بالعدل أرشد إلى الإحسان الذي منه العفو. فأنت إذا ظلمت بمظلمة جاز لك أن تنتصر بقدر مظلمتك، لكن عفوك أولى. يدخلك الله بالعفو في عداد المحسنين، فالمحسنون هنا هم العافون عن الناس. الإحسان هنا عند كثير من أهل العلم المراد به العفو عن الناس، وشاهد لذلك من التنزيل قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمحسنون هنا هم العافون عن الناس. فبعد أن أمر الله بالعدل الذي منه القصاص أرشد إلى العفو، وقد دلت على هذه المعاني نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، أي لا يحب المتجاوزين للحد في الانتصار لأنفسهم. ثم إن الله قال أيضا في شأن بني إسرائيل والتوراة التي نزلت عليهم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا كله عدل. ولكن أرشد ربنا إلى العفو إذ قال بعد قوله: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، فهذا إرشاد إلى العفو. وكذلك قال تعالى في آية أخرى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي لكن من ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن جاريه بالسوء أن يظهر ظلم أخيه له، ومن جاريه بالسوء من القول أن يدعو على من ظلم بقدر المظلمة. لكن بعد هذا الإذن أرشد ربنا سبحانه وتعالى، أرشد إلى العفو إن قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن الناس، يعفو الله عز وجل عنكم. قد جاءت بذلك نصوص عدة كلها تدل على هذا المعنى، أن العافين عن الناس يعفو ربنا عز وجل عنهم. وما أحسن ما قاله ابن القيم يرحمه الله في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال: إذا كان الذي يعاقب بمثل العقوبة التي وقعت عليه وينتصر بقدر المظلمة التي وقعت عليه ثم يبغي شخص عليه فإن الله ناصره، أي ناصر المنتصر بقدر المظلمة. فما ظنك بالذي يترك أجره كله لله؟ فإن الله سبحانه لانتصاره أكبر، لانتصاره أعظم، الذي يترك الأمر كله لله الله سبحانه يتولاه، إذ ربي يتولى الصالحين. فالآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل بعد الأمر بالعدل إرشاد إلى العفو، إرشاد إلى الصفح، إرشاد إلى الإحسان. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي وما يلقى هذه المنزلة السامية، إن الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فثقيل على النفس أن تسمع مسبتها وأن تؤذى ولا تنتصر، هذا أمر ثقيل على النفس، لكن ما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو الحظ العظيم، كما قد قال ربنا تبارك وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن يرشد إلى العفو. وإن ذكر في شأن هذه الآية المباركة وكيف أن أهل الإسلام في الصدر الأول من الإسلام كانوا يضبطون أنفسهم ويضبطون أهواءهم. من ذلك ما أورده العلماء في كتب السير وغيرها أن حمزة رضي الله تعالى عنه، وأنتم تعرفون حمزة، كان جريئا جسورا مقاتلا قويا، هو سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه. حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه لما صنع يوم بدر ما صنع بعتبة بن ربيع وانقض على عتبة فجعله كأمس الزاهر قتله في الحال، لما فعل ذلك بعتبة أضمرت هند بنت عتبة كل الشر لحمزة ورصدت له كل المراصد وأوعزت إلى عبد حبشي إلى عبد أسود بقتله ووعدته بذلك العتق، أوعزت إلى وحشي بن حرب بقتله، ولم يكن وحشي ليقتل حمزة وجها لوجه، فحمزة كما وصف أسد الله أسد الله، فلم يكن وحشي ليقتل حمزة وجها لوجه أو ليقاتله وجها لوجه، ولكنه اختبى عن بعد في غزوة أحد ورماه بسهم، فكان فيه كرامته وكان فيه شهادته. فلما قتل حمزة إلى رحمة الله عز وجل جاءت هند بنت عتبة فشقت بطنه واستخرجت الكبد فلاكتها بأسنانها، وفي بعض الروايات المراسيل أن الكفار أتوا وقطعوا مذاكيره ووضعوها في فمه ومزقوا الأذن ومزقوا الوجه، فجاء النبي ورأى منظرا شديدا حتى إن صفية عمة رسول الله أخت حمزة جاءت تبحث في القتلى عن أخيها حمزة، فقال علي للزبير يا زبير اصرف أمك يا زبير إني أخشى على عقلها إذا رأت حمزة بهذه المثابة. فقال بل يا علي اصرفها أنت يا علي. الشاهد من ذلك أن الرسول لما رأى هذا المنظر قال لئن مكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم، فنزل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فما أجمل هذا الدين الذي يدعو إلى العدل ويدعو إلى الإنصاف. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أي وصل الأرحام، يأمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية الجامعة الفاذة، يأمر الله عز وجل بوصل الأرحام وإيتاء ذي القربى، فلذوي القربى حقوق. قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ولا يخفى عليكم أيها المسلمون أن قاطع الرحم الذي لا يؤتي ذوي القربى أن قاطع الرحم الذي لا يصل ذوي القربى أن قاطع الرحم ملعون في ثلاث آيات من كتاب الله ذكر بها علي بن الحسين زين العابدين ولده إذ قال له يا بني لا تصاحب قاطع رحم إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم. قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي الثالثة أولئك هم الخاسرون. فقاطع الرحم ملعون. وقد أمر الله هنا بإيتاء ذي القربى. قد قال عليه الصلاة والسلام لسائل أتى يسأله قائلا: يا رسول الله إن لي رحما أصلوا ويقطعون، أي أصلهم ويقطعوني، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي، أعطيهم ويمنعوني. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لإن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولم يزال معك من الله ظهير عليهم، أي معين عليهم ما دمت على ذلك. وقد تعلمون أيها الإخوة أن وصل الرحم من أعظم أسباب سعة الرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن صلة الأرحام وحسن الجوار وحسن الأخلاق تعمران الديار وتزيدان في الأعمار. كذا صح سنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، ويكل ما فحش من الأقوال ومن الأفعال. نهى ربي عن كل فاحش من الأقوال وعن كل فاحش من الأفعال ومن الفحشاء، وأعظم صورها الزنا. قال تعالى في شأنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا بكل مقدماته نهى عنه ربي تبارك وتعالى، ابتداء من خائنات الأعين، ثم الكلم والخضوع بالقول، ثم التصوير الفاضحة قد حرم الله النظر إليها، ثم غض البصر عموما، والخلوة بالأجنبية، وسفر المرأة بلا محرم. كل السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة نهى عنها ربي تبارك وتعالى، إذ قال: إن الله يأمر بالفحشاء، إن الله ينهى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حتى الفاحش من القول نهى عنه الرسول محمد، نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك يا محمد، يريدون بالسام الموت عليك. ففطنت لها عائشة رضي الله عنها فقالت: وعليكم السام واللعنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم قالوا: السام عليك يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد قلت عليكم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. فالحاصل حتى الفحش من القول نهى عنه ربي تبارك وتعالى، ونهى عنه رسولنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. بل الله قال: وقولوا للناس حسنا، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فعلينا بكل قول طيب وجميل يؤثر في العدو كما يؤثر في الحبيب. فالكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل ويرفع ربي العمل الصالح، ثم العمل الصالح أيضا يرفع الكلمة الطيبة كذلك. قال تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر وكل ما استنكرته العقول والنفوس من الأقوال والأفعال. وكذلك ينهى عن البغي الذي هو ظلم العباد، ينهى عنه ربي تبارك وتعالى. فالحقوق مؤداة أيها العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالبغي نهى عنه ربنا ونهى عنه نبينا إذ قال: ما من ذنب أجدر أن تعجل عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، أي أعظم الذنوب التي تستدعي عقوبات عاجلة، أعظم الذنوب التي تستدعي عقوبات عاجلة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، كما أفاده حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يعظكم، أي يذكركم الله بهذا، لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون. جعلنا الله وإياكم من المتعظين المعتبرين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول سبحانه في آية كريمة تلت هذه الآية: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يأمر الله جل ذكره في هذه الآية الكريمة بالوفاء بعهد الله مع القريب والبعيد، مع العدو والحبيب، مع الكافر والمسلم، مع اليهودي والنصراني، مع الرجل والمرأة. فالآية عامة، عامة في كل ما ذكر. إذا عاهدت قوما عهدا لزمك الوفاء به. دلت على ذلك عمومات النصوص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأمر عام بالوفاء بكل العقود. وقال تعالى في كتابه الكريم: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد نقض حتى تستويان في المعرفة، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. فالعهد هنا عهد عام، إذ الله قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذا العهد العام يشمل العهود مع الله من أخذ المواثيق علينا بالصلاة والصيام وقبل ذلك التوحيد إلى غير ذلك من العهود المأخوذة على العباد على ألسنة الرسل. ويشمل كذلك المعاهدات التي بين المسلمين والكفار فيلزم الوفاء بها. ويشمل كذلك العهود والعقود التي بين المسلمين وبعضهم كعقود النكاح وشروط الطلاق والبيوع والخطبة ونحو ذلك. فكل هذه عهود يلزم الوفاء بها. قد قال عليه الصلاة والسلام في شأن النكاح: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فإذا تزوجت امرأة وشرطت لها شروطا وفرضت لها صداقا فلا يحل لك أن تنقض هذه الشروط ولا أن تعطلها الصداق، وذلك لما سمعته عن رسولك محمد عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وقد قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فلا يحل لك أن تغدر بالمرأة في عقد نكاح أو أن تغش في عقد طلاق أو في عقد بيوع، لا يحل لك ذلك. وإن فعلت فإنك ستفضح يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إثته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، الغدرة التي غدرتها بفلان فضحت بها يوم القيامة. فيأتي علم مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، موضوع والعياذ بالله عند دبور الغادر يفتضح به يوم القيامة. فقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله، أمر عام بالوفاء بكل العقود وبكل العهود. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، أيمان العهود، بعد توكيدها أي تأكيدها وتكريرها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قلتم عند العقد: كفى بالله كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ثم إن ربي سبحانه وصف الذي ينقض العهد والميثاق بوصف شر، وصفه بامرأة مجنونة خرقاء. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كامرأة طائشة مجنونة كانت بمكة طول النهار تغزل الغزل بالمغزل وتحكم الغزل، فإذا جاء الليل بدأت في نقد ما غزلت، فنهارا تغزل وليلا تنقض. قال تعالى: ولا تكونوا كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي غشا وخديعة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فقد كان القوم يعاهدون قوم، يعاهدون قبيلة من القبائل، فإذا جاءت قبيلة أقوى منها نقضوا العهد مع الأولى وعاهدوا الثانية. قال تعالى: إنما يبلوكم الله به، أن يختبركم الله به. وهنا وبه نختم، يقول أهل العلم يرحمهم الله: إن من صور البلاء التي يبتلى بها العباد تيسير أسباب المعصية لهم، من صور الابتلاءات التي نبتلى بها في دنيانا تيسير أسباب المعاصي لنا. فمن ذلك على سبيل المثال: قد تبيع بيتا، وتعقد العقد ويكتب العقد وتتسلم أموالك ويأخذ المشتري العقد، تبيع البيت مثلا ب30,000 ثم ينصرف المشتري ويكون البيع قد تم، لكن هناك بعض الإجراءات اللازمة من الرسميات لم تتم، فيسوق الله لك شخصا آخر للابتلاء والاختبار. يقول لك الشخص الجديد: يا فلان يا فلان، إني أريد أن أشتري بيتك، أريد أن أشتريه ب100,000. فتنظر قائلا: أنا بعت بيتي ب30، وهذا يعرض البيت يعرض 100,000. فتفكر في الحيل، ويجلب عليك الشيطان بالخيل والرجل كي تنقض البيع الأول، كي تنقض البيع الأول. فتفكر وتفكر. فمن من الفتن ومن الابتلاءات تيسير أسباب المعاصي للشخص، فيلوح له الفارق في الدراهم والدنانير والجنيهات، فينقض العقد الأول ويقبل على العقد الثاني. وربي يقول: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فمن الفتن ومن الابتلاءات ابتلاءات تخفى على الأشخاص، ابتلاءات بتيسير أسباب المعصية لك، وهذه لها شواهدها، لها شواهدها من كتاب الله في جملة من الآيات. فمن شواهدها قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر، ما شأنها ما شأنها، ماذا صنعت؟ قوم ابتلاهم الله لفسقهم، ابتلاهم الله. فبعد أن حرم ربي على اليهود العمل يوم السبت، حرم الله عليهم أشد التحريم العمل يوم السبت، قال تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فحرم عليهم العمل يوم السبت، فساق الله لهم أنواعا من الابتلاءات. فالقرية كانت مجاورة للبحر، أهلها يعملون بالصيد، فيخرجون إلى الصيد في كل يوم فلا تأتي ولا سمكة واحدة، ويوم السبت تأتي الحيتان الضخمة والأسماك العظيمة تأتي شرعا، أي ظاهرة على وجه الماء، تتلألأ مع ضوء الشمس، تتلألأ وتلمع في ضوء الشمس ظاهرة بادية على وجه الماء. حتى إن العلماء يذكرون إن الأسماك كانت ترمي بنفسها أحيانا على البر على الرمال تتشمس كأنها تغريهم، تقول لهم: خذوني خذوني. فأقدموا على المعصية واعتدوا في السبت، فمسخوا إلى قردة، مسخوا إلى خنازير. قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه من صور الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية. ومن ذلك ما اختبر به أصحاب محمد، إذ الله حرم عليهم الصيد وهم حرم، الصيد وهم حرم، فكانوا يخرجون محرمين. فالله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمع هذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. كان الصحابي يخرج فقيرا لا يجد قوتا، جائعا لا يجد مالا يشتري به الطعام، فيعرض له حمار وحشي أو بقرة وحشية ضخمة أمامه، يستطيع بسهولة أن يرميها بسهم فيصيدها فيكسب من وراء ذلك الآلاف. فتعرض له البقرة أو حمار الوحش وهو ممكن من صيده، وكذلك تعرض له الأرانب الصغيرة يمسكها بيده، كما قال تعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا هذا الابتلاء؟ قال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولذلك صور متعددة في كتاب الله عز وجل. فقد تبتلى تعمل في محل بقالة كعامل وأجير أو محاسب، ورب العمل وصاحب العمل وكلك بعد الله، وليس وراءك محاسب إلا الله، فالمال بيدك وليس هناك من يحاسبك، وبإمكانك أن تختلس في اليوم 100 جنيه أو 1000 جنيه ولن تكتشف. ترى من الذي يسر لك هذه الأسباب؟ إنه ابتلاء من الله وأنت لا تشعر، ابتلاء من الله وأنت لا تشعر. قد تبتلى بتواجدك في غرفة مغلقة مع امرأة أجنبية، أو بهاتف محمول تهاتف به امرأة أجنبية. تبتلى بتيسير أسباب المعصية، هل تقدم على معصية الله وأسبابها ميسرة لك، أم أنك ستخشى الله في السر والعلن والغيب والشهادة؟ فكل هذه ابتلاءات، ولكن قل من يتفطن إليها. قد تبتلى الفتاة الوسيمة الوضيئة الحسناء إذا خطبت فتخطب وتقر بالخطبة، ويقر الخاطب بالخطبة، ثم بعد يأتيها شاب آخر غني فتنقض الخطبة الأولى، والرسول يقول: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه، ولا يسم على سوم أخيه. فأيها الإخوة، الحياة الدنيا كلها ابتلاء، والنجاة منها والمخرج في كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فلا تعدلوا عن القرآن، ولا تعدلوا عن سنة النبي الأمين محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان والقرآن حتى نلقاك. اللهم مسكنا بسنة نبيك محمد وبالكتاب العزيز حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. معشر الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما. فلله ملائكة تحفنا وتجالسنا، تحمل صلاتنا وسلامنا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيرد علينا مصليا مسلما. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأقم الصلاة.